كان الظلام يعتري أرجاها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين، وقد بدأت في باب الصدق ورأينا الآيات وتكلمنا عن الآيات التي أوردها الإمام النووي في بداية الباب، ثم انتقلنا إلى الحديث أو الحديث في الباب والحديث 55 حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فرأينا الحديث وبدأت في الترجمة لعبد الله بن مسعود ورأينا فيها كما قلت رقائق ولطائف وفقه وفضل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذلك الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهزلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة كان من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن النجباء العالمين، وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن نضيلة معذرة وعبيد بن نضيلة وطائفة. ورأينا أحاديثه في الصحيحين وفي مسند بقي، ورأينا وصفه وكيف وصف لنا هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأاه لأول مرة عندما جاءوا يبتاعون شيئا من مكة وأرادوا أن يبتاعوا عطرا فابتاعوه من العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فرأينا كيف أن ابن مسعود وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، ووصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصفا سريعا، ووصف خديجة رضي الله عنه أيضا أنها امرأة سترت محاسنها فقط يعني. وكيف أنه لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وهو في الغنم يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، وكيف حلب اللبن النبي عليه الصلاة والسلام الذي حلب اللبن عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، ثم جاء بعد أسلم وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والقرآن، وكيف أنه أخذ من في رسول الله عليه الصلاة والسلام أي من فمه 74 سورة ما نازعني فيها بشر، ورأينا شهادات بعض الصحابة وكيف أنهم ظنوا كأبي موسى الأشعري أن ابن مسعود رضي الله عنه وأمه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة دخولهما وخروجهما على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعبد الله بن مسعود أن يخرج أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستمع لحديثه إلا أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا شهادة حذيفة رضي الله عنه أن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك شهادة أبي مسعود الأنصاري لما قال والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، يقصد ابن مسعود، هذا عند مسلم وغيره، وأستأنف بإذن الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته. وهذا متفق عليه، متفق عليه. ومع ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، على التزكيات التي استمعنا إليها وأنه من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان. هذا عند الحاكم وغيره. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. وقال لقد قرأت من في رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة، قلنا بضعنا 70 سورة، وزيد له ذؤابة يلعب مع الغلمان، على أساس زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن وهو لم يكلف ابن مسعود بجمع القرآن. فهو يقول ما أنا قرأت من في رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة وزيد له ذؤابة، يعني ضفيرة كده طفل يلعب مع الغلمان. لأنه لما أمر عثمان رضي الله عنه بجمع المصحف الناس على مصحف واحد حتى لا يختلف الناس على القرآن وأن تحرق المصاحف الأخرى، فابن مسعود رضي الله عنه حقيقة رفض أن يحرق مصحفه، وقد وافق الصحابة جميعا عثمان فيما فعل. وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه أن يأخذ بقراءة زيد لأنه أسبق منه إلى حفظ القرآن. وكان من أعظم الأمور على ابن مسعود أن الصحابة لما عزموا على كتابة المصحف بلغة قريش، القرآن نزل على 7 أحرف، قريش وغيرها من القبائل العربية يعني لهجات، يعني عينوا لذلك 4 لم يكن منهم ابن مسعود مع علمي بالقرآن، وكتبوه على لغة قريش ولم يشرك ابن مسعود. لماذا؟ لأنه كان من هزيل وكانت قراءته على لغتهم، وبينها وبين لغة قريش تباين عظيم، فلذلك لم يدخلوه معهم. يقول الشيخ عبد الشاكر عليه رحمة الله وكان هذا من ابن مسعود رضي الله عنه حين أمر عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف الإمام خشية اختلافهم، فغضب ابن مسعود يقول هذا رأيه، نعم. وذكر القرطبي أن حمزة وعاصما يرويان عن ابن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، نعم. والبناء على سندين اللي هو سند حمزة وسند عاصم يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة. الإمام الذهبي يذكر في هذه المسألة كلاما، مسألة جمع المصحف، عثمان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصحف ولم يشرك ابن مسعود في جمع المصحف وشق ذلك على ابن مسعود، فلكون عثمان رضي الله عنه ما قدمه في على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده. وإنما عدل عنه عثمان. لماذا؟ شوف بقى كلام الإمام الذهبي، لماذا عدل عثمان أن يشرك ابن مسعود في جمع المصحف؟ لا، أولا لأنه كان غائبا بالكوف، وقت أن أمر عثمان أن يجمع المصحف كان ابن مسعود في الكوف، هذه واحد. ولأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام في الرسم في الكتابة يعني، وابن مسعود إمام في الأداء، إمام في الأداء، ونحن الآن نحتاج إلى الإمام في الرسم في الكتابة في الكتابة. ثم إن زيدا هو الذي أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه بكتابة المصحف وجمع القرآن، فهل عتب على أبي بكر؟ يعني عثمان رضي الله عنه ماشي على خطى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه تابع عثمان ولله الحمد. يقول إمام الذهبي في مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسخت، وأما زيد، شوف ده كل دي أسباب وهلخصها ألخصها لك، وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام عام توفي على جبريل، آخر عرض القرآن يعني زيد كان أعلم بها، أعلم بها. يبقى شوف الأسباب في عدم إشراك عثمان رضي الله عنه لابن مسعود في جمع المصحف، أو إشراك أبي بكر رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه لما يعني جمع أبو بكر المصحف لأول مرة بمشورة عمر رضي الله عنهما. فالأسباب التي ذكرها الإمام الذهبي، أولا أن ابن مسعود كان بالكوفة، تقول ما كان ممكن استدعاء، ماشي. ثانيا لأن زيدا كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام في الكتابة، إمام في الكتابة، وابن مسعود إمام في الأداء. ثلاثة أن زيد بن ساب، أن زيدا هو الذي ندبه الصديق وأيضا وعمر، يعني كان جمع أول جمع ما كان بأبو بكر، أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، لما أمره بكتابة المصحف وجمع القرآن، فهو عثمان مشي على هذا الخط، يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع الجمع الأولى للقرآن بأمر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن مصحف ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه أشياء أظنها نسخت، نسخت لأنه لم يحضر العرض الأخيرة للقرآن. وأما زيد رضي الله عنه فكان من أحدث القوم بالعرض الأخير، آخر عرض للقرآن قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه أسباب دعت أبا بكر أولا وعمر وعثمان بعد ذلك إلى تكليف زيد رضي الله عنه بجمع المصحف. يبقى علمنا الآن لماذا لم يشرك أبو بكر رضي الله عنه ابن مسعود في الجمع، اللجنة التي جمعت المصحف، وكانوا من قريش. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر، يبقى الصيام خرج هو أبو بكر وعمر، وكان عبد الله بن مسعود يقرأ، يصلي يعني ويقرأ. قال فافتتح سورة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يسمع وأبو بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، لهم ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه أبو بكر وعمر، يصلي ويقرأ. بعد أن صلى أخذ يده الله سبحانه وتعالى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى، أي سل يده الله سبحانه تعطى يستجاب لك. فكان فيما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أمين أمين أمين. عمر قال: فأتى عمر يريد أن يبشر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله استجاب لدعائه سل تعطى. فقام مبكرا يبشر تبشير بالخير، تبشير بالخير. فوجد عمر شو بقى بكر وذهب، فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه، قد سبقه، فقال: إنك لسباق بالخير. هذا في مسند أحمد وفي غيره، الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن علي رضي الله عنه، طبعا دي تختلف عن قصة اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن. نعم. وعن علي رضي الله عنه يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد شجرة يأتي منها بشيء، شجرة أو نخلة، فنظر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ساق عبد الله بن مسعود، وكان طبعا كان نحيفا في حموشة كده، نحافة جمدة في ساقيه، فنظر إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه. نحيفة خالص يعني، ساقي نحيفة خالص يعني، إذا كان الريحة ما تشتد كانت بتلقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأهم يضحكون، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما تضحكون لرجل، لا معذرة، ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. يا الله. طبعا هو الصحابة الضحك ده فطري يعني، ليس سخرية، ضحك فطري، من ترى شيئا أنت شوف، هو يصعد النخلة أو الشجرة يأتي بشيء، يأتي الهواء يطير ثوبه، تنكشف سيقانه، نحيفة جدا، نحيفة جدا. فضحك الصحابة على نحوفة ساقيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تضحكون، ما يضحككم يعني، لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. في مسند أحمد وصحيح، رجله أثقل من جبل أحد في الميزان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. أحمد وغيره والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. نعم، اللي هي بقى نأتي لي لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقرأ عليك وعليك أنزل، وعليك أنزل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، ابن مسعود يقول أقرأ يا رسول الله عليك أنزل، القرآن نزل عليك أنت صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا فغمزني برجله فإذا عيناه تزرفان. هذا عند مسلم وغيره، في رواية قال: حسبك حسبك. بكى النبي عليه الصلاة والسلام، تأثر بقوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني أنت شهيد على الشهداء صلى الله عليه وسلم. فمقام مقام عالي ارتفع، فلذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك حسبك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه وقد جزع فقيل له في المرض بقى الذي مات فيه كده فمن عنده من يشهد يطمئنه يتعلم عندما نزور المرضى نطمئن المريض بعضهم يذهب لزيارة المريض ويقنطهم الرحمة الله سبحانه وتعالى بعضهم يضحك ويمزح ويقول أنت عمرك ما عملت خير يا أخي في حياتك بتقول احنا بنسمع الكلام ده ينقل إلينا في الأسئلة والاتصالات وبيهزر يعني بيضحك يقول له قربت بقى ده أنت عمرك ما أنت نهارك أسود يعني أين التبشير اسمع نتعلم. فعبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه في مرض موته الذي مات فيه فخاف كده وارتعد إنسان لما يقترب أجله هكذا يعني كان الصالحون فقيل له قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك قربك يعني ويستعملك يعني شفت كنت قريب للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول عمرو بن العاص والله ما أدري ما كان ذاك منه أحب أو كان يتألفني ما كنتش عارف يعني كان ده حب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان بيتألفني صلى الله عليه وسلم. هو طبعا ورد عمرو بن العاص لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كلما رآه يبتسم له وعمرو بن العاص تأخر إسلامه ولم يكن يعلم أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته ومن يعني فطرته كده وجماله أن يبتسم لمن يراه فلما كان يبتسم لعمرو بن العاص كلما رآه ويهش له ويرحب به ظن أنه أحب الناس إليه فسأله واستعمله في غزوة ذات السلاسل وغيرها على كبار الصحابة وكان فيهم أبو بكر وعمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي فظن أنه يعني أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من أحبهم على الأقل من أحب الناس إلي قال عائشة رضي الله عنها قال من الرجال قال أبوها قال سلمان قال عمر رضي الله عنه فهنا يقول والله ما أدري ما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم أنه يدني يعني ويستعمله أحب أو كان يتألفني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمرو بن العاص حقيقة ولكن أشهد على رجلين أنه مات وهو يحبهما ابن أم عبد لو ابن مسعود بقى اللي احنا بنترجم ليه رضي الله عنه وابن سمية لو عمار بن ياسر. الأثر في مسلم أحمد وغيره قال هيسميه في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح. نعم طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط مات كما قال عمرو بن العاص أشهد على رجلين أنه مات وهو يحبهما ابن أم عبد وابن سمية هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب هذين فقط عليه الصلاة والسلام؟ لا إنما هو يشهد على هذين لكن أين أبو بكر وأين عمر وأين أبو عبيدة وأين عثمان وأين علي وأين عبد الرحمن وأين سعد بن أبي وقاص وأين 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 فضم هؤلاء إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولمن لهم الأولوية عند النبي عليه الصلاة والسلام بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من عائشة قال من أبو بكر قال ثم من قال أبوها وفي رواية قال أبو عبيدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع في غزوة في غزوة بدر ويذب الناس بسيفه فانتهيت إليه يعني وهو صريع كده فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. قال هو الكبر بقى، الكبر هو الكبر هو الذي يعني ذهب بأبي جهل مذهبه للنار والعياذ بالله. فقال ابن مسعود: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. يقول أبو جهل بكبره: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ إيه يعني، ما أنا إلا رجل قتله قومه، يعني بتحصل كتير يعني. فجعلت أتناوله بسيف لي، فأصبت يده، فنضر سيفه أخرج السيف، فأخذته فضربته به حتى برد، ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما أقل من الأرض، فأخبرته، فإنما صلى كده يعني سعيدة، فقال: الله الذي لا إله إلا هو. إن أبو جهل ده أصعان منه المسلمون والنبي الكثير. فقام معي النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج يمشي معي حتى قام عليه، فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا في البخاري ومسلم بنحوه. هنا في الرواية دي: هذا كان فرعون هذه الأمة. فرعون هذه الأمة، الحديث كده بأن أبو جهل فرعون ضعيف ضعيف، وإن قال بعض أهل العلم أنه قابل للتحسين، أنه قابل للتحسين، ولا يزال معنا في ترجمة ابن مسعود الجميلة الرائقة الرائعة. المزيد نستأنفه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتلي أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول